أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا المتقدم في بدء مباحث الألفاظ، وقد قال الماتن يحفظه الله، قال إن العلماء يبحثون مباحث الألفاظ والملازمات العقلية في باب واحد، ولكنني أرى اختلافهما في السنخ، فلذا لا بد أن أفصل بينهما. ثم قال إن البحث في هذه المباحث المتعلقة بالألفاظ يبتني على مدركات واقعية لا تفيدنا العمل بنفسها، ولكننا بضمنا إليها إلى كبرى نستنتج الحكم الشرعي. نعم، إذن هذه الأبحاث البحث فيها يتمحور حول تشخيص مداليل وظهورات الألفاظ، مداليل الألفاظ، هل أن هذه الألفاظ لها المعنى الكذائي وظاهرتي أم لا؟ وحينما نصل إلى أن اللفظ لمعنى كذا وهو ظاهر فيه، نضم الكبرى إلى هذه الصغرى فنستنتج الحكم. نعم، بعد ذلك قال الماتن إننا في هذا المقام نبين أمرا، وهو أن تشخيص مداليل ظواهر الألفاظ يتفرع على دلالة اللفظ على معناه، تشخيص المدلول يتفرع على كيفية فهم الدلالة. إذا أردنا أن نقول إن هذا اللفظ لهذا المعنى، لابد أن نعرف بادئ ذي بدء كيفية دلالة الألفاظ على معانيها. ثم طرد إشكالا يرد عليه ببيانه. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن هذا الكلام الذي أوردته أيها الماتن من أن البحث في مباحث الألفاظ عن تشخيص الظهور وكيفية الدلالة، فهذا من مباحث علوم اللغة. قال نعم، نحن عالمين باندراج هذه المباحث في المباحث اللغوية، معنى غاية الأمر أن الأصولي واحد له مسيس حاجة إلى هذه المباحث ليرتب عليها مقاصده ويصل بها إلى مآربه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بحوث علوم اللغة لم تتكفل بهذه الأبحاث، أي لم تبحث على النحو الذي يبحثه الأصوليون. لذا كان لابد من بحثها مقدمة للوصول إلى مأرب ومقصد أصولي. البحث الأول الذي يطرحه الماتن هو في كيفية دلالة اللفظ على المعنى، كيف يكون اللفظ دالا على معنى. وفي ضمن هذا البحث يدرج بعض الأبحاث الأخرى، مثل من هو الواضع لألفاظ اللغة كما تحدثنا عن ذلك بالأمس، هل هو الله تبارك وتعالى أو الإنسان؟ معي؟ أي أن بعض حيثيات البحث لا يجعلها مستقلة، وإنما يدمج بينها وبين مبحث كيفية دلالة اللفظ على معناه. في هذا البحث وهو مبحث كيفية الدلالة لللفظ على المعنى، يبين أولا أمرا وهو أن اللفظ تارة يدلل على المعنى بذاته دون ضم قرينة، أي أنه هو وحده قالب للمعنى، وعلى حد تعبير الماتن يصح أن نقول إن هذا اللفظ لهذا المعنى وهذا المعنى لفظه كذا. معنى؟ هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يكون اللفظ دالا على معناه، ولكن لا بنفسه، وإنما لوجود قرينة، بواسطة تلك القرينة دلل اللفظ على المعنى. يقول المعنى الأول هو ما يعبر عنه العلماء بأن اللفظ حقيقة للمعنى، والمعنى الثاني هو ما يسمى بالمجاز أو نحو المجاز مما يدخل في المجاز. عليكم السلام. ثم يمحور الكلام حول المبحث الأول أو حول الشق الأول، أي في كيفية دلالة اللفظ بذاته على معنى. يقول هذا اللفظ الذي سميناه باللفظ الحقيقي الدال على المعنى دون قرينة، لا قرينة مقالية ولا قرينة لفظية، هذا ناتج عن وجود علقة وملازمة بين اللفظ والمعنى، بحيث يكون اللفظ قالبا ثوبا يلبسه المعنى، فنحن نتعرف على المعنى من خلال قالبه وثوبه الذي يرتديه ذلك المعنى. ويكون سماع اللفظ موجبا لانتقال الذهن الى ذلك المعنى المستعمل فيه اللفظ. اي نتعرف من خلال العلقة بين اللفظ والمعنى على انتقال احدهما من الاخر، فان سمعنا اللفظ انتقلنا الى معنى، وان رأينا المعنى انتقلنا الى لفظه. واذا تتذكرون مر عليكم في المنطق ان الانسان لشدة علاقة الالفاظ بالمعاني يبدأ يفكر في هذه المعاني التي كان من المفروض ان تتجرد من جميع ما ترتديه، ولكنه لشدة العلاقة وعمق هذه العلاقة يبدأ يفكر بالألفاظ باعتبار أن الألفاظ قوالب للمعاني. طيب بعد أن يبين هذا المعنى يريد أن يطرد إشكالا، هل يظهر من كلامه الماتن أن هناك علقة بين اللفظ والمعنى بحيث أصبح اللفظ قالبا للمعنى، أي أن دلالة اللفظ على معناه لوجود أمر ملازمة ذاتية بين المعنى واللفظ وبين اللفظ والمعنى كما ذهب إلى ذلك بعضه؟ قال بعض نعم توجد علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى. يقول الماتن كلا لا نرى ما ذهب إليه بعض من وجود علقة ذاتية بين اللفظ ومعناه، وهو المعبر عنه بوجود ماذا؟ يعني دلالة طبيعية أو طبيعية بين اللفظ والمعنى. لماذا يقول لا نستطيع أن نقول بهذا الرأي؟ لأمور يذكرها العلماء، من جملة الأمور هل يقصد أن اللفظ علة لإخطار المعنى وإدراك المعنى؟ فإذا كان الأمر كذلك واحد هذا يلزم منه ماذا؟ أن يكون الإنسان عالما بكل اللغات، لأن جميع الألفاظ علل على المعاني. الأمر الثاني أن لا يجهل أحد دلالة اللفظ على معناه، وأن لا يجهل المعنى المقصود من اللفظ، والأمر ليس كذلك. إن قيل لا، لا يقصد بوجود علقة طبيعية وذاتية بين اللفظ والمعنى، لا يقصد به أن اللفظ علة لإخطار المعنى، وإنما يقصد به أنه مقتضي، يعني جزء علة. فاللفظ عندما نقول إن دلالة الألفاظ على معانيها طبيعية نقصد أن هناك اقتضاء بين اللفظ والمعنى، اللفظ يقتضي اختار وإيصال ذلك المعنى إلى ذهن السامع. يقول هذا المعنى أيضا غير سديد وغير سليم، لأن حتى لو جعلناه جزء العلة للزمت تلك اللوازم الفاسدة التي أشرنا إليها آنفا. طيب إذا ماذا تقصد بهذه العلقة بين اللفظ والمعنى وكيف تحققت ونشأت؟ يقول واحد، هذه العلقة نشأت من كثرة الاستعمار، يعني التلازم أو الملازمة بين اللفظ والمعنى حصلت واحد من كثرة الاستعمال، بحيث يكون كثرة الاستعمال يوجب المقارنة التقارب بين اللفظ والمعنى، فكلما فكلما ذكر اللاب تبادر الذهن الى المعنى وفهم الذهن ذلك المعنى الدال عليه اللاب. نعم يقول في البداية بداية الاستعمار كان المستعملون اولا يعتمدون على قرائن حالية ومقالية ولا يكتفون بالتدليل باللفظ على معناه دون الاعتماد على تلك القرائن. وبعد وضوح دلالة اللفظ على المعنى بكثرة الاستعمال استغنى المستعملون عن تلك القرائن بشكل تدريجي بحيث اصبح اللفظ وحده كافٍ في التدليل على المعنى ولذلك يقول بل الظاهر ان منشأ الملازمة المذكورة الظاهر امران احدهما كثرة الاستعمال في المعنى بنحو يكون لللفظ نحو اختصاص بالمعنى حتى لا يحتاج مع اللفظ لقرينة اخرى تغاير اللفظ. وان كان في البدو مبدأ الاستعمال مبنيا على القرينة حيث قد يظهر من حال المستعملين بكثرة الاستعمال اتكالهم على الاستعمالات اولا في البدو الاتكال على الاستعمالات المبنية على القرائن والجري على طبق هذه القرائن حتى يكثر ويشيع اللفظ في المعنى ويبلغ حتى يوجب الملازمة المذكورة وتحقق العلقة الخاصة فيستغنى عن القرينة. واضح هذا المعنى الاول اللي يحقق الملازمة بين اللفظ والمعنى. والمعنى الثاني الذي يحقق الملازمة بين اللفظ والمعنى هذا طبعا ماذا يسمى في الواقع في المنطق مر علينا ماذا يسمى بالوضع التعيني. والمعنى الثاني اللي نسميه بالوضع التعييني كما في الأبي مع أبنائي عندما يضع أسماء له معه وكذلك أصحاب الفنون عندما يضعون لمخترعاتهم وابتكاراتهم المتعلقة بفنونهم الفاظا لهذه المعاني المستحدثة منهم معه. يقول هذا ما هذا ايضا الوضع يوجب علقة خاصة وتلازم بين المعنى ولا ويسمى هذا الوضع بالوضع التعييني. يقول وهو حقيقة الوضع لان الوضع لابد ان يكون واضح حقيقة الوضع هو في الوضع التعييني. ليش؟ يقول لان الوضع من مقولة الفعل اللي يحتاج شنه الى فاعل واضح وهذا حقيقة الوضع هو في هذا القسم الثاني. طيب لماذا سمينا القسم الاول ايضا قلنا الوضع ماذا تحقق بكثرة الاستعمار؟ يقول هذا من باب التغليل كما نقول نعم نقول شمسان وقمران هذا من باب التغليل اسودان مثلا للتمر واللبن او التمر والماء او لوجود تناسب بين ماذا؟ بين الوضع التعيني الاول والتعيين الثاني لانهما يتناسبان في النتيجة بمعنى واحد كلاهما اللفظ قالب للمعنى فقلنا ان هذا ايضا وضع يعني التعيني وضع كالتعيني ولكن حقيقة الوضع هو للوضع التعيني ولذلك يقول تغليبا لمناسبته للوضع تعيني لان النتيجة من كل منهما واحدة والا فالوضع الذي هو من مقولة الفعل يختص بالوضع التعييني ولا يشمل التعيني. فإذا لماذا سمي الوضع التعيني وضعا؟ للمناسبة، لأن كل منهما نتيجته واحدة، هكذا يقول. أو لا، الوضع عند بعض الأصوليين لا يراد أن يأتي زيد بن عمرو ويقول جعلت اللفظ الكذائي للمعنى الكذائي، لنقول إن حقيقة الوضع باعتباره من مقولة الفعل لا بد أن ينسب إلى وضع، الوضع يتأتى بمعنى الاستعمال معاه. وبما أنه في الوضع التعيني كثرة الاستعمال يتحقق منها ماذا؟ الفائدة المرجاة المرجوة. فإذا الوضع كما كان يشمل الوضع التعييني ظاهرا يشمل الوضع التعيني في المعنى، لأن حقيقة الوضع يتأتى بكثرة استعمال اللفظ في معنى، الاستعمال بحد ذاته يحقق تلازما بين اللفظ ومعناه. ولذلك يقول نعم، لو أريد من الوضع ما يعم فعل سبب الاختصاص، يعني كثرة الاستعمال اللي هي فعل يحقق اختصاص اللفظ بالمعنى، نعم لو أريد من الوضع ما يعم فعل سبب الاختصاص بين اللفظ والمعنى وهو الاستعمال، وإن لم يقصد حصوله به، لأن احنا ما يقصد المستعمل أن يضع، لكن النتيجة تحققت، ونحن نقول إن المستعمل حقق السبب اللي ترتبت عليه النتيجة. كما قد يظهر من بعض الأصوليين، لأن الوضع باعتباره من مقولة الفعل لابد أن يكون فيه نسبة بين ماذا؟ بين اللفظ والمعنى والواضع، يعني يقول الواضع اللي هو يعرف نقصان وضعت لفظة كذا لمعنى كذا، لا جعل نسبة الاختصاص المذكورة بالإسناد المباشر للواضع. إذا أردنا أن الوضع يعم الاستعمال كما يظهر قلنا من بعض صح إطلاق الوضع على الأول كما صح إطلاقه على الثاني، واضح الفكرة؟ لكن يقول هذا إطلاق الوضع وإرادة الاستعمال هذا فيه تأمل لعله بعيد، يعني أصلا الوضع لابد الوضع يحقق انتساب اللفظ للمعنى والمعنى لللفظ، وهذا يحتاج عملية جهد يقوم به الوضع، ما يدخل فيه الوضع التعيني إلا للمناسبة باعتبار النتيجة لكل منهما واحدة. فأطلقنا مثلا الوضع على الوضع التعيني من باب التغليب كما قال، طبعا في الوضع التعيني وقع يعني تحقق الأثر من دون أن يقصده المستعملون. ولذلك يقولون الآن لفظة الدابة عندنا، الدابة كانت في الأصل شو استعمل به؟ في الأول كل ما دب على الأرض، ثم انتقل معها إلى ماذا؟ تدرج يعني صارت، ما أدري إنه صارت يعني المعنى الثاني أو الوسط لعله صار خصوص من يمشي على أرض، صار دابة معه، ثم تطور المعنى صار يستخدم في الخيل مثلا او الحمير او الخيل والحمير والبغال معه دابة، هذا اما بقية الحيوانات ما يطلق عليها دابة، هذا الوضع اللي او اللفظ الى هذا المعنى المستحدث الجديد من خلال كثرة الاستعمال فيها الثلاثة الحيوانات مثلا الخيل الاربعة هذا يعني نوع من الوضع التعيني غير المقصود للواضع، ولكنه تحقق بكثرة الاستعمال. انا كنت بعد يمكن واحد تعيني، التعيني يدخل في مقولة الفعل بالتأويل معه، نعم. فاستبعيد ولا يعني هذا يعني هكذا يرى المات. نعم. وما يترتب على هذا الوضع التعييني انه تتحقق نسبة بين اللفظ والمعنى بحيث ان العرف يرى صحة اطلاق اللفظ على المعنى والقول بان هذا اللفظ للمعنى الكذائي وهذا المعنى الكذائي له اللفظ الكذا. هكذا يقول العرف. اي ومن دون ان تنصب قرينة لان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فمجرد ان يسمع الانسان ذلك الحمد لله مجرد ان يسمع العرف من اصحاب هذه اللغة هذا اللفظ يتبادر ذهنه الى ذلك المعنى. اي طيب ان قلت هذا هو المصحح للاستعمال يعني ان الاستعمال دخيل في ادراك اللفظ من المعنى وفي دلالة اللفظ على معنى مقوم يقول كلا بل المعنى هنا كالملكية الملكية لا يتفرع عليها ويترتب على الملكية تصرف المالك في ما يمتلكه ولكن هذا التصرف لا يقوم حقيقة الملكية ولذلك اذا حجر عليه نرى انه لا يزال مالكا فالملكية لا تتقوم بالتصرف كما ان العلقة الخاصة الموجودة بين اللفظ ومعناه لا يتقوم بالاستعمال ما؟ وان ترتب على الاستعمال على هذه العلقة الخاصة كما تترتب او يترتب التصرف على الملكية. نعم. فاذا ماذا اصبحت حقيقة ال 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 حقيقة ال ايوة الوضع كيف تحققت عندنا اصبح الوضع وضع اللفظ للمعنى من الواضع على نحوه اما بكثرة استعماله في بالبدء بقرائن ثم نسيان تلك القرائن لكثرة الاستعمال او عدم الاحتياج للاتكاء عليها في تدليل اللفظ على معناها او انه اللفظ وضع مباشرة للمعنى ب تحقيق وإيجاد تلك النسبة فيكون الوضع من مقولة الاعتبار من مقولة الفعل فكما كان مثلا الملكية من مقولة الاعتبار للعرف من مقولات الاعتبارية كذلك دلالة اللفظ على معناه من أنحاء مقولة الاعتبار ولكن في الاعتبار مر عندنا الاعتبار نطلقه بمعنيين على معنى الانتزاع وعلى معنى الاعتبار اللي تقدم الملكية سميناها اعتبار لان نوجد حقيقة في عالم الاعتبار في بعض الاحيان قلنا ان في مبحث الاحكام الوضعية قلنا لا ما نوجد الحقيقة ولكننا نرى منشأ انتزاعي تلك ذلك المصطلح وذلك المفهوم الأمر كذلك هنا ولذلك يقول وقد تقدم عند الكلام في حقيقة الأمر الانتزاعي من المقدم أن الإضافة إذا كان منشأ انتزاعها موجودا تكوينيا هذه لم يمكن جعلها اعتبارا كالفوقية والتحتية اما اذا لم يكن منشأ انتزاعها موجودا فقد تكون قاتلا للجهل فندعي انها هنا دلالة الالفاظ على معانيها باعتبار ما في موجود حقيقي في الخارج حتى نقول دلل اللفظ على معنى، لان الذهن انتزع تلك العلقة من وجود منشأ انتزاعها، وانما جعلها يعرب ابن قحطان مثلا. غايته ان الاضافة في المقام ليست على نهج واحد بل تختلف باختلاف الموارد، هي في موارد الوضع التعيني غير مجعولة لاحد كما مر عندنا، فان هذه تحققت كثرا مثل ما نقول من كثرة الاستعمار لوجود منشأ انتزاعها في الحقيقة، وهو الاستغناء عن القرينة، وهو حضور المعنى عند سماع اللفظ بسبب شيوع استعمال اللفظ في المعنى. وفي موارد الوضع التعييني هذا بالجعل ولا اعتبار، فنقول ان في الوضع التعييني نحن ندرك معنى اللفظ من لدن اللفظ لوجود منشأ انتزاع المعنى، وهو هذا الاستعمال الموجود الذي تغلب وكثر وشاع. واما في الوضع التعييني لا، نحن نوجد منشأ الانتزاع، معايا نحن نخصص اللفظ لهذا المعنى، وحينئذ تترتب الاثار على كل منهما بهذا النوع. الماتن يقول ان بعض العلماء في المقام لهم نظريات في حقيقة الوضع، طبعا هناك نظريات متعددة في حقيقة الوضع، من النظريات التي النظرية التي اشرنا اليها ان حقيقة الوضع الله تبارك وتعالى وضع الالفاظ على معانيها، ان حقيقة الوضع لوجود علقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، ان حقيقة اللفظ كما سوف يأتينا مثلا عن السيد القوئي رحمه الله هو نحو من التعهد والاعتبار الشخصي، فكل مستعمل واضع عنده رحمه الله، ونظريات اخرى. يقول طبعا لعل مراد المحقق العراقي في نظريته هو نفس هذا المعنى الذي اوردناه، ولعل هذا هو مراد بعض الاعيان المحققين، وان لم يكن مجال للتعرض لكلامه وكلام غيره ممن ذكر وجوها اخر في حقيقة الوضع، لان يقول هذا ما تترتب عليه ثمرة ان نورد اراءهم ونقول يرد على مثلا الرأي الاول كذا والرأي الثاني، يقول بعد احنا نريد ان نفهم بعض النظريات في حقيقة الوضع ليتاح لنا ان نحقق لانفسنا نحو من التصور القريب من الحقيقة، لعله ليس حقيقة الواقع في الأرض. نعم يقول أن الوضع التعييني هذا لعله هو أقل من الوضع التعيني، لأن يقول واحد يختص بمثل الأعلام الشخصية، من يضع اسما لابنه او يضع مثلا لهذا المجسم الاسم الكذائي ولذاك البناء ولتلك المزرعة، و يعني يضع الاسماء هذه نعم لهذه المعاني. واما المفاهيم العامة التي هي مورد ابتلاء لكل الناس فهذه كيف تتحقق، يعني الالفاظ دلالة الالفاظ على معانيها في المفاهيم العامة كيف تتحقق؟ يقول هذا من المستبعد ان يكون الواضع لها هو يعرض ابن قحطان او غيره من الواضعين. طيب كيف من المستبعد ذلك؟ يقول لي امور نستبعد ذلك. واحد، ان ما نتعقل ان يكون شخص واحد قد احاط بهذه المفاهيم العامة باجمعها ووضع الفاظا لها، هذا من المستبعد ذلك. الامر الثاني ان القول بان الواضع هو شخص واحد لو كان لنقله المؤرخ علماء التاريخ ينقلون احداث اقل من هذا، فكيف يغيب عن اذهانهم هذه العبقرية الفذة التي اتاحت ليعرب بن قحطان ان يضع الالفاظ لمعانيها. فارجاع اللفظ الى شخص واحد، يقول الماتن، في غاية البعد لعدم تصور وجود أهلية لشخص واحد أن يضع لهذه المفاهيم الكلية التي يستعملها كل الناس لأصحاب هذه اللغة أن يضع ألفاظا لها. والأمر الثاني لأنه لم ينقل تاريخيا ذلك. طبعا بكل يعني النحوين رد، لأن القول بأن الواضع واحد، يعني هو الإنسان من يقول أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك الإنسان اللي أوجده أولا باعتبار حاجته في تعامله مع أبنائه مثلا وزوجه، جعله يضع ألفاظا لمعاني وسار أبنائه على حذوه، كلما احتاجوا الى معنى وضعوا له لفظ فساروا عليه، فتكاملت اللغة بهذا النحو تدريجي. ولا يقولون انه الواضع اذا كان واحد معنى انه وضع لكل معنى، انه بدأ الوضع على هذا النحو اسس. واما يقولون انه لا اصل في بعض الاشياء اشياء مش موجودة ثم وجدت وتحققت، فلا يقول وضع معنى لكل المفاهيم حتى التي لم توجد او لم يرد استعمالها، انما كان له اهلية ان يضع فوضع اللبنات الاولى اذا صح التعبير وسار ابناءه وذووه على ما وضعه، فتكاملت اللغة بهذا النحو من الواضع. فنتعقل ان يكون الواضع يعني شخصا لكن بهذا النحو من التعقل، مو انه وضع لكل شيء، لان اصلا ما يستطيع احد ان يتصور ذلك إلا إذا كان ذلك الشخص الواضع يعني يستمد من السماء ما يعني ما يضع له من المعاني، فلديه تصور وإحاطة بكل المعاني ووضع للألفاظ لها. ولعل إلى هذا يشير قوله تعالى وعلم آدم، لعل كما يقول بعض، طبعا كان هذا يحتاج لمناقشة. لا كلامنا عام، مو فقط اللغة العربية، كلامنا عام مو في اللغة العربية. نعم. ولذلك يقول ولذا لم ينقل ذلك في التواريخ مع أهميته جدا. نقول ماذا تقول في نظرية المحقق الكوئي من أن الواضع نحو من التعهد النفساني باعتبار وجود حاجة للإنسان أن يتعهد، فكل إنسان واضع. يقول أيضا هذا أيضا القول بهذه النظرية بعيد. لماذا بعيد؟ يقول فإن الالتفات للوضع ولفائدته بعيد عما عليه عامة الناس. أصلا الإنسان ما يتصور أنه يريد يضع اللفظ للمعنى، يتصور أنه يريد إيصال المعنى بنحو ما من الدلالة، سواء كانت هذه الدلالة يقولبها في لفظ أو بلفظ مع قراءة أخرى، ثم يتكامل طريقة أو تتكامل طريقة تدليله للمعاني بالألفاظ بشكل تدريجي. اما انه يكون هو ملتفت الى الواضع فيكون كل مستعمل واضع، هذا في غاية البعد. ولذلك يقول فان الالتفات للواضع ولفائدته بعيد عما عليه عامة الناس في اول ابتلاءاتهم بالمعاني، بحيث يستعملون الالفاظ للتدليل على هذه المعاني، وانهم يعيشون البساطة والسذاجة. مع ايضا انه لم يحيطوا بكيفية وضع الألفاظ على المعاني، فمجرد الحاجة لن تجعل ذلك مسوغا أنهم وضعوا الألفاظ لمعانيها، إذ أن همهم الأكبر اختار المعاني لمن يتحدثون وإياه. هذا الهم حتى بالإشارة والتدليلات الأخرى والحركات طبعا ما أورده عليها لأنه لا يسر تبليغ الكل بالوضع الأول. يعني الوضع الأول الذي أراد أن يدل المعاني هو على أن يبلغ أبنائه وذويه، هذا ما يتيسر له. هذا طبعا ناقشنا فيه وأن استبعدنا طبعا نظرية المحقق القوي، لكن هذا ما يرد عليها بهذا النحو الإشكال على أنه لا يتيسر تبليغ الكل بالوضع الأول، هذا لا يحتاج إليه الواضع. ما يرد على السيد خوي أيضا إشكال آخر، يقول القول بأن كل مستعمل واضع باعتبار لديه تعهد نفساني بإخبار المعنى باستعمال اللفظ هذا بعيد. لماذا؟ لأن هذا يؤول يوصل إلى خلاف المقصود باعتبار راح يتعدد الواضع، وبتعدد الواضع وحصول ألفاظ متعددة تدلل على معاني مختلفة راح يصير خلاف الغرض الذي وضعنا اللفظ لأجله. اللفظ يكون قالب للمعنى حيث يخطر المعنى، فكيف يكون هناك تباني بين أبناء اللغة بحيث تصل المعاني من خلال استعمال الألفاظ؟ ونرى أن الواضع وضع ألفاظا متعددة لمعنى واحد أو لمعاني متعددة، ألفاظ موحدة لمعنى، هذا راح يحدث إرباك بحيث لا يتحقق الغرض من الوضع وهو التفهيم والتفهم للمعاني. يقول لعل أيضا لذلك أبان الشيخ حسين الحلي إن الواضع لا كما تصور المحقق الخوئي أو غيره بنظرية التعهد النفساني ويكون الواضع هو واحد، لا، الواضع كيف تحقق؟ يقول الوضع تحقق باعتبار أن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان بحاجة إلى إفهام مقاصده لغيره وفهم مقاصد الغير لذاته، هذا وضع طبيعي للإنسان، أي يحتاج أن يوصل المعاني إلى الغير وأن يفهم المعاني التي لدى الغير، فبدأ يستعمل الإنسان بعض الألفاظ للتدليل على المعاني التي يريد أن يوصلها إلى الغير، هذا بادئ ذي بدء. ثم الله تبارك وتعالى الله جعل لديه مكنه أعطاه منحه قدرة لإبانة هذه المعاني، خلق الإنسان علمه البيان كيف يفصح عن مقاصده ويوصل هذه المعاني التي تدور في خلده إلى الغير. فتكاملت اللغة شيئا شيئا، يعني أساس الاستعمال إذا صح التعبير في نظرية الشيخ حسين الحلي رحمه الله بالوضع، شنو؟ بالوضع التعيني إذا صح التعبير، يعني مجموعة من الناس يريدون أن يوصلوا مقاصدهم إلى بعضهم مع بعضهم الآخر، فيحصل تباني على بعض الألفاظ للتدليل بينهم لديهم عندهم للتدليل بها على المعاني، والله زودهم أعطاهم ومنحهم القدرة على إبانة هذه المقاصد بالألفاظ، وكلما جاء جيل تكاملت اللغة، وحتى أنه يقولون أنتم تشوفون حتى حول ماتن أيضا أشار إلى ذلك في بعض الكلمات، يعني أننا لو وضعنا مجموعة من الناس ولم نعلمهم اللغة لرأينا أوتوماتيكيا تحدث لغة خاصة بينهم، ولعل الشاهد على ذلك الأردن الآن كلغة، يقولون أن الأردن منين جاي؟ هي مركب مزيجي من الفارسي والعربي والانجليزي من لغات هند اوروبية يقولون مع العربيين خليط. وكان اصل بلي يعني اللغة الاردوية الان بالرغم من عشرات الملايين بل مئات الملايين يتحدثون بها لكن عمرها وليد لان اتفق مجموعة من السجناء على ان يتحدثوا بهذه اللغة فشاعت وذاعت واشتهر امرها. هي مو اللغة الاساسية للهنود والباكستانيين لكنها لغة ماذا يعني موضوعة من لدن بعض السجناء ما ادري في عام كم كذا يعني صار لها يمكن 400 سنة ما تتجاوز 400 سنة او 500 سنة لكن 400-500 سنة شوف الان اشتهرت صارت لغة الملايين من البشر وهي لغة موضوعة فنتعقل ذلك يعني بهذا النحو على كل. ولذلك يقول ومن هنا فقد قرب شيخنا الاستاذ الشيخ حسين حلي كون جميع تلك الاوضاع تعينية وان المبدأ الاساس لاختار المعاني هو الاستعمال غير المسبوق بالوضع تبعا لوجود حاجة للانسان لايصال المعاني التي لديه للغير وفهم المعاني التي لدى الغير منه واعمالا لملكة البيان التي اودعها الله في الانسان ولو مع كونه غافلا عن ذلك وغافلا ايضا عن وجه مناسبة اللفظ للمعنى وغافلا ايضا عن الجهة الموجبة لاختياره لللفظ للتدليل به على هذا المعنى بل ولو مع عدم تحديد طبيعة استعمال اللفظ في المعنى جريا من الانسان على مقتضى الغريزة بصورة بدائية ما فيها تعمل ولا اعمال ذهن من دون تحديد تفصيلي لللفظ ولا للمعنى. يقول اذا اردت ان تتصور ما يريد الشيخ رحمه الله الشيخ حسين الحلي اي يعطينا اياه او اي يوضحه لنا فلتنظر الى تعابير الطفل في اول نطقه ثم يتكامل بمرور الزمن ويجري تحسينا على الفاظه وتهذيبا له وحينئذ تكون تلك الالفاظ داله على المعاني. فحقيقه الوضع عند هذا الشيخ الجليل ما هي؟ وضع تعيني بين المستعملين مش وضع تعيني. الماتن يقول ما افاده الشيخ رحمه الله فيه تامل لأننا نجد في التعبيرات الموجودة في المصادر الدينية أن اللغة موجودة كائن له وجود وحدث باللغة تخاطب بين الله تبارك وتعالى والملائكة بين الله وآدم بين الله وبعض خلقه فمن البعيد أن لا يكون هناك لغة موجودة وأن الوضع حدث بالشكل الذي أفاده هذا الشيخ المحقق العلام يعني الوضع أن هناك أمة ناس بشر أحسوا بعد إيجادهم بوجود حاجة لتفهيم المعاني والمقاصد بين بعضهم وبعضهم الآخر. الأمر ليس كذلك نجد أن من أول كائن هناك تخاطب بينه وبين مبدأه فلا الامر ليس كما ذكره الشيخ حسين رحمه الله على كل. طيب الامر ماذا تقول انت ايها الماتن؟ يقول انا استقرب يعني ارى ذلك قريبا وبغريب بالغين من القرب استقرب جدا ان الله تبارك وتعالى ساعد الانسان في مبدأ ايجاده فالهمه بيان اللي قلنا خلق الانسان علمه البيان من دون ان يكون يعرف كيفية وضع اللفظ للمعنى فجاء على هذا وتكونت لديه لغة يوصل بها المعاني الى الغير ويفهم المعاني لدى الغير بهذه اللغة ثم اجرى عليها تحسينا وتعديلا وتهذيبا يعني بتكامل من آن إلى آن. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد. محمد وآله أجمعين الطيبين.